كان الثلاثة الصورة الثالثة بعد أنواع الصورة الثالثة بعد أن تقدم الخاص على العام بمعنى أن يوم الأحد كان خطاب الخاص ويوم الثلاثاء كان خطاب العام يوم الثلاثاء كان خطاب العام وبين الخطاب الخاص والخطاب العام تحقق العمل صارت العزيمة هذه الصورة الثالثة قلنا في الصورة الثالثة عندنا ثلاثة وقفات الوقفة الأولى قلنا ذات المحذور المتقدم ها هنا لا يأتي يا محذور تأخير البيان عن وقت العمل تأخير البيان عن وقت العمل لا يأتي ليش لا يأتي غيرنا قلنا لأن المفروض أنه قبل ما يأتي يعني أتى بأفضل صورة هذا مو تأخير البيان عن وقت العمل وإنما تقديم للبيان عن وقت العمل لأن المفروض هو شيء أن الفساق لا يخبر فرض المسألة أنه يوم الأحد وقال للفساق لا تخبرونه إذا ليس في بين قضية عن المصالح الواقعية وإلقاء المكلف التهلكة لأنه شو قد يكون إلقاء المكلف التهلكة إذا كان هو يريد ما تكرم الفساق ويقول أكرم العلماء فيه تغرير في قضية عن المصالح الواقعية أما إذا افترضنا كما هو محل الفرض عندنا في سورة ثلاثة باء أن الخاص يتقدم على العام هنا بعد لا معنى لفرض شبهة تأخير البيان عن وقت العمل هاي النقطة رقم واحد الوقفة الثانية التي تحدثنا عنه قلنا الأقوال في هذه السورة ثلاثة باء قولان قول بالنسخ بمعنى أن العام يكون ناسخ للخاص ويكون المتأخر ناسخا للمتقدم وقول بالتخصيص معنى التخصيص يعني المتقدم مخصصا للمتأخر المتقدم مخصصا للمتأخر فهنا قولان قول بالنسخ وقول بالتخصيص شبهة القول بالنسخ ما هي دليل القائل بالنسخ ما هو دليل القائل بالنسخ القائل بالناس يقول تقدم منا سابقا إنما نقول بالتخصيص وذلك لأن الخاص يكون قرينا على العام فسر تقديم الخاص على العام ما هو سر التقديم سر التقديم كان القرينية ففي مورد تضعف القرينية فلا يمكن البدء بالتخصيص وفي المقامين تضعف القرينية لماذا تضعف القرينية وفي المقام تضعف القرينية لماذا تضعف القرينية يقول وذلك لأنه هذا المتقدم يحتمل أن يكون مخصصا ويحتمل أن يكون منسوخا فإذا احتملنا فيه التخصيص واحتملنا فيه المنسوخية إذن ليس ظاهر في قرينية التخصيص ومع عدم ظهوره في قرينية التخصيص فلا مجال لتقديمه على العام هاي الوقفة الثانية هاي الوقفة الثانية أكرر لك الوقفة الثانية حتى ننتقل إلى الوقفة الثالثة الوقفة الثانية شنو عنوانها الأقوال في المسألة ودليل الخط الأقوال في المسألة ودليل الخط كم قول أبرزنا قولين القول الأول شنو فكرة التخصيص القول الثاني فكرة النسخ مع الالتفات إنه إذا قلنا بالتخصيص يا مقدم الخطاب الخاص يكون مخصصا للخطاب العام أو عبر بعبارة أخرى المذكور أولا يكون مخصصا للمذكور ثانيا ومفسرا للمذكور ثانيا إذا كنا من أصحاب نظرية التخصيص إذا كنا من أصحاب نظرية النسخ فيكون الخطاب الثاني ناسخا للخطاب الأول فيكون الخطاب الثاني عكس ما قلنا بالتخصيص الخطاب الثاني ناسخا للخطاب الأول هذا القولان دليلية الخصم ما هو الخصم ماذا كان يقول يقبل بفكرة النفس. دليلية النفس ما هو؟ دليلية النفس أنه سر التخطيط هو القليلية. فلنقول بفكرة التخطيط عندما يكون في البين قليلية. وأما إذا لا يكون المورد من موارد القرينية لا يمكن القول بالتخطيط. فمتى ما ضعفت فكرة القرينية لا يمكن الانتهاء إلى فكرة التخطيط. والمقام يستدعي ضعف في فكرة القرينية. ليش؟ ليش المقام يستدعي ضعف في فكرة القرينية؟ وذلك لأن الخاص حيث أنه يحتمل فيه احتمالات. يعني المذكور أولا، المذكور يوم الأحد يحتمل فيه احتمالات. الاحتمال الأول التخصيص، الاحتمال الثاني المنسوخية. ومع وجود هذين الاحتمالين لا يكون هناك ظهور في القرينية. ومع عدم وجود ظهور في القرينية لا يمكن القول بفكرة التخصيص. لا يمكن القول بفكرة التخصيص. هذا حاصل دليل القائل بالنفس. ومع عدم القول بالتخصيص يتعين القول بالنفس. هذا كله بعد العمل، في أثناء العمل. إن كلامه في سورة ثلاثة باق، مو ثلاثة ألف، ثلاثة ألف ما دخلنا فيها، وإنما حديثنا في ثلاثة باق. واضح ثلاثة باق، هاي الوقفة الثانية واضحة حتى أنت في الوقفة الثانية. تفضل.
بلي.
يعني كلهم تفضلون احتمال شوفة الدور هنا موجود. مو شيء تفضلون أي بلي. في الحقيقة إحنا ما نريد الآن. أنا يعني في مقام رد كلامكم. شوفة الدور موجودة. ما أي أرسل لي شوفة الدور. بس فيهم صاحب القوشين يقول. يريد يقول يتصل بهذا المقدار. إنما ننتظر للتصريف بناء على أن يكون في البيع القرينية. نحرز القرينية. والمقام لا يستطيع فلا يمكن تطبيق قانون التخصيص. أكرر، التخصيص إنما يفترض عند إحراز القرينية. إحراز القرينية. وبالمقام لا نحرز القرينية. لا نحرز القرينية. إذن لا يمكن القول بالتخصيص. لما نسد لك باب التخصيص راح ينفتح الباب الثاني. لا محالة، لأن أنت أمامك أحد طريقين. إذا أغلقت لك باب التخصيص فتحت لك باب النفس. صاحب القول بالنفس ما إجا ابتداء. ترى هذا الطريقة احنا نسميها أحيانا نقول ما ممكن أن نثبت أن الروح مجردة. ما عندي قابلية أن أثبت أن الروح مجردة. فيا طريقة استعملت، أقول لو كانت الروح مادية للازمة محدود. ما عندي قابلية أثبت لك الطريق بالمباشرة. أثبت الطريق عن طريق شنو؟ إبطال النقيض. إبطال النقيض يسمى هذا القياس، يسمونه قياس الاستثنائي. هو قياس الاستثنائي روحه هذا. ما عندي قابلية أن أثبت أنه شيخ حادث صديقه. ما عندي قابلية، ما عندي أساليب أثبت أنه هو ليس بعدو لي. فلما ليس بعدو لي فإذا هو ثبت هو صديق لي. هنا أيضا الشيخ صاحب القاعدة الناس ماذا يريد أن يدعي؟ يقول أن التخصيص بالمقام إنما يفترض إذا أحرزنا القرينية، وحيث إحراز القرينية لا يمكن لوجود محتملات في البيت إذن لا تخصيصه. مع عدم التخصيص يثبت
النفس.
لا
قدر كلام
مرة ثانية أيضا على فاتنا لفيلة لفوت المطلوب. لا اسمعوا لي أبين المطلب بأكمله. ربما يندفع الكلام كلام مجيد الكلام. أبين أظن هذا هو المقصود. هاي الوقفة الثانية إن شاء الله واضحة. الوقفة الثانية نأتي إلى الوقفة الثالثة. الوقفة الثالثة هو كلام جناب الشيخ المؤذن. الشيخ في حديثه هم يتكلم بثلاثة نقاط. الشيخ نفسه لما يتكلم يتكلم بثلاثة نقاط. النقطة الأولى يقول، شوف النقطة الأولى، أرجوك انتبه للنقطة الأولى. يقول نفس ما قلت سابقا. شنو الذي قلت سابقا؟ قلنا أن فكرة النفس تحتاج إلى أمرين. فكرة النفس تحتاج إلى أمرين، لا أن فكرة النفس بمجرد سد باب التخفيف تثبت يثبت النفس. ليست الوصول إلى فكرة النفس فقط وفقط بغلق باب التخفيف، وإنما فكرة النفس تحتاج إلى أمرين. إذا تم هذان الأمران يتم النفس، وإلا فلا. شنو هذين الأمرين؟ يقول أن نثبت الإرادة الجدية واحد، وأن نثبت الإرادة الواقعية اثنين. بتمامية الإرادة الجدية والإرادة الواقعية يثبت النفس. أما إذا أثبتنا أحد الأمرين دون الآخر لا يمكن إثبات النفس. إذن المدعي للنفس لا يمكن أن يستعين بهذا الأسلوب، يا أسلوب بغلق باب التخصيص يثبت النفس، وإنما مدعي النفس لابد أن يدعي. لأجل أن يصل إلى شاطئ النفس لابد أن يأتي بأمرين، أن يثبت أمرين، أن يثبت الإرادة الجدية وأن يثبت الإرادة الواقعية. خب الإرادة الجدية يمكن إثباتها لو لا؟ يقول بل يمكن. شلون؟ أصالة العموم تصب بمصب معرفة الإرادة الجدية. مقصود من الإرادة الجدية يا أخوان شنو؟ أي ليس بحاسن. إرادة جدية يعني شنو؟ إرادة جدية يعني شنو؟ أي ليس بحاسن. مصاد الخطاب الثاني الصادر يوم الثلاثاء بقوله أكرم كل عالم على مستوى الإرادة الجدية لا الهجرية، على مستوى الإرادة الاستعمالية، أنه مريدا بإرادة استعمالية جدا، أنه كل عالم كما تقول. فتأمين البعد الأول عن الإرادة الجدية يمكن الظفر به عن طريق أصالة العموم، فإن مفاد أصالة العموم هو إثبات الإرادة الجدية للهدف. على كلام الدين، إذن العنصر الأول من العناصر الذي يحتاجها القائل بالنفس يمكن إثباته عن طريق فكرة أصالة العموم، لكن العنصر الثاني لا يمكن أن نثبته. ليش لا يمكن أن نثبته؟ لأن أصالة العموم أقصى ما عندها من قابلية وقدرة أن تثبت الإرادة الجدية. أما أن هذه الإرادة الجدية هل هي مرادة له واقعا؟ مرادة له واقعا أو أنه مرادة له ولو صورة؟ أصالة العموم حيادية اتجاه هذه القضية، تجاه الملف الأول أصالة العموم واضحة لها قابلية بالإبداع بلحاظ الملف الأول. مقصود من الملف الأول يا أخوان شنو؟ الإرادة الجدية. أما بلحاظ الملف الثاني وكون أن هذا الكلام صادر لبيان المصالح الواقعية أو لبيان المصالح الصورية، أصالة العموم ما عندها قابلية في أن تحكم وتفتي في الملف الثاني، ليس لها قابلية في الإفتاء لا سلبا ولا إيجابا. لا تقدر تنتصر لأصالة الواقعية ولا تثبت الأصالة الأصولية. كل من الأمرين من الواقعية والصورية أصالة العموم ما تقدر تثبت. أصالة العموم ليس لها القدرة في أن تثبت الواقعية وليس لها القدرة في أن تثبت الصورية. وأنت القائل بالنفس إذا أردت أن تدعي النفس لا بد أن تثبت هذا الأمر الثاني أيضا، وما عندك طريقة أخرى لإثبات الواقعية. مجرد إثبات الجدية لا يلزم إثبات الواقعية، أنت تحتاج أنه كلا الملفين أنه تتنسحه، هم ملف الإرادة الجدية وهم ملف الإرادة الواقعية. أصالة العموم تخدمك في تتميم الملف الأول الإرادة الجدية، لكنه لا سبيل لك للوصول إلى تنقيح الملف الثاني، أعني الإرادة الواقعية. فلذا نرى أنه بلحاظ الملف الثاني ما أنه لا سبيل، بل اتركى الشيخ راح يتركى، شوف راح يبعد المنبر الآن، بل ظاهر حال المتكلم كون المتكلم هو الشارع، وقد نهج الشارع منهجا خاصا حيث أن عموماته الأعم الأغلب فيها أن يتحدث بحديث صوري أن ظاهر حاله هو الإرادة الصورية لا الإرادة الواقعية. حال هذا المتكلم، شخصية هذا المتكلم استعملت اسلوب بيان المطالب الصورية. الآن إذا ما تقبل هذا الحال لا أقل هي حيادية أقالة العموم، وما عندك سبيل لإثبات الواقعية. النسخ يحتاج إلى أمرين، أمر الجد والواقع، والجد وإن كان مؤمنا بأصالة العموم إلا أن الواقعية لا طريق لنا لمعرفتها، ولا نسلم ملازمة الجد مع الواقع. كون الكلام جدا أي ليس بهزل شيء، وكونه مذكور على سبيل الواقع شيء آخر. فتلخص النقطة الأولى أسدها حتى أفتح الملف الثاني. فتلخص من هذا الكلام أن مدعي النفس يستدعي للوصول إلى شاطئ النفس أن يثبت أمرين، الإرادة الجدية والإرادة الواقعية، والذي عنده في جعبته خصوص أصالة العموم، وأصالة العموم أقصى ما تنفعه هو إثبات المفردة الأولى، أعني الإرادة الجدية، وهي عاجزة عن إثبات المفردة الثانية وهي الإرادة الواقعية. بل لنا أن نقول أن هذا المتكلم نحو متكلم شأنه أن يتحدث في حريم الصور لا في حديث الواقع، كلامه صوريا ظاهريا لا جديا واقعيا، فكيف يمكن إثبات الواقعية؟ هذا أولا. ومناقشة النقطة الثانية يتكلم يقول لأنت الجلد الجلد جلد إذا 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 الخاص تقدم والعام تأخر فإن القرينة ستضعف. مش كيف؟ قل لي ليش تضعف القرينة؟ هاي ما اتهمناها احنا. ليش عودين القرينة تضعف؟ تضعف هل في أن ضعفها في عالم الظهور تضعف؟ أو أنها تضعف في عالم الحجية؟ ما هو مقصودك من الضعف؟ تقول أن الخطاب الأول يضعف والقرينة تضعف، ليش تضعف؟ وين تضعف؟ هل مقصودك الضعف على مستوى الظهور أم الضعف على مستوى الجسم؟ مجرد كون الخاص متقدم واحد، ومجرد احتمال النسخ اثنين، هذا لا يجب تضعيف ظهور القرينة. أصلا القرينة ما لها علاقة بالمسألة، أنت أقصى ما عندك تريد تقول الخطاب الثاني إن كان واردا على مستوى الواقع فيكون ناسخا. فكرة النسخ ماذا تقول؟ بتقوية الخطاب الثاني مو بتضعيف الخطاب الأول. أنت تريد النسخ، النسخ أقصى ما تقوم به من مهمة تقوية الخطاب الثاني والتكذيب على الخطاب الثاني. شنو شأن الخطاب الأول؟ لماذا تمس الخطاب الأول؟ شنو الموجب في تضعيف الخطاب الأول؟ من الذي يقوم بتضعيف الخطاب الأول؟ أي أداة تقوم بتضعيف الخطاب الأول؟ مجرد كون الخطاب الأول ذكر أولا فإن هذا في حد نفسه قبيح موجب لتضعيفه. ظهور الخطاب الأول منعقد بسبب آليات الظهور ولا علاقة له بالخطاب الثاني. لماذا الخطاب الثاني يكون موجبا لتضعيف الخطاب الأول؟ أقصى ما عندك فكرة النفس والقول بأنه هذا وارد على مستوى الإرادة الواقعية فيكون غالبا لذلك، مو أنه موجب للتضعيف. كأنما هو ماذا يريد أن يدعي؟ يريد أن يفرغ الخطاب الأول عن محتواه ويصيره نحيفا حتى يكون ذلك غالبا. جعل الخطاب الأول نحيف لماذا؟ الخطاب الأول يبقى على ما هو عليه هم على مستوى الظهور هم على مستوى الحجية ولا يتأثر، إنما إذا أكو تأثر تأثر بلحاب العادل مو بلحاب الفاسد. الخطاب الأول شنو كان مفاده؟ لا تكرم الفاسد بهذا اللحاب، ما عندنا مشكلة. من المشكلة في هذا؟ هذا الخطاب على مستوى الظهور فإنه منعقد وعلى مستوى الحجية فإنه تأمل. كل ما في البين أن الخطاب الثاني إن كان واردا في مورد الإرادة الواقعية فيكون ناسخا. أما أنه موجب لضعف هذا فلا ضعف له. وهذا هاي النقطة الثانية. وأما النقطة الثالثة، النقطة الثالثة يقول أساسا ورود الخطاب الخاص متقدم على العام تدري شو يسوي؟ هاي النقطة الثالثة، أساسا ورود الخطاب الخاص متقدما على العام تدري شو يسوي؟ يوجب أن العام لا ينعقد له ظهور، على العكس يعني يوجب تضعيف الخطاب العام. أنت تدري شو تسوي؟ تريد العام تسويه مجرد لتضعيف الخطاب الخاص. الخطاب الخاص بعدما أسس وانعقد، أو مو مفروض أن الخطاب الخاص أولا انعقد؟ مو المفروض أولا المتكلم تكلم بكلام الخاص فبعد تكلمه ينعقد له ظهور، يتحقق له ظهور، تنعقد له الحجية بعدما يكون ثابتا، بعدما تحقق يوم الأحد بانتهاء يوم الأحد هم ظهور للخطاب الخاص يتحقق وهم حجية للخطاب الخاص يتحقق. بل نقول أن هذا الخطاب هو الذي يوجب زعزعة ظهور العام فيضعف ظهور العام، فيكون حينئذ موجب هذا التقدم، تقدم الخاص وتأخر العام، أن لا ينعقد للعام ظهور. أن الخطاب الخاص يوجب تضعيف العام ويضعف خطاب العام، فلا ينعقد للعام من ظهور حتى يكون ذلك الظهور ناسخا للأول، لا ينعقد له ظهور، ويكون المقام من قبيل القرينة المتصلة. ألم نقل في باب القرينة المتصلة إذا كان للعموم ظهور فهو ظهور متزلزل؟ ألم نقل في باب القرينة المتصلة إذا كان للعام من ظهور فهو ظهور أولي بدوي؟ وأما الإرادة الاستعمالية فلا تنعقد على ظهور العام في باب المخصص المتصل. لا ينعقد للعام ظهور في باب القرينة المتصلة في العموم، وإنما ينعقد أولا في دائرة ضيقة. لما أقول لا تكرم العلماء كل أكرم كل عالم إلا الفتان، لا ينعقد ظهورا في كل عالم عادل وفاسق ثم يضعف أساسا، لا ينعقد ظهورا. نعم إذا يعجبك ظهور أولي متزلزل ما دمت وأنت مسترسلا في كلامك بعدك لم تكن قد سكت من الكلام ينعقد لك ظهور، لا بأس، لكن هذا ظهور بدوي، ظهور متزلزل، ظهور منعقد وما دمت أنت بعد متكلم. أما الظهور الذي يستقر عليه الكلام اصلا لا يكون هناك ظهور في العموم. فقد بينا في باب المخصص المتصل في باب فرق المخصص المتصل مع المنفصل هو هذا كان أن في المتصل لا ظهور في العموم، أما في المنفصل فالإرادة الاستعمالية منعقدة على العموم وإنما يصير التزاحم في عالم الحجج. أما في باب المتصل قلنا أصلا ما تزاحم في عالم الحجج وإنما تزاحم في عالم الظهور، أصلا لا ظهور، مو أن هناك ظهور أول وظهور ثاني ويبدي الظهور الثاني يزاحم الظهور الأول وينازع ويصارع الظهور الأول، بل قلنا في المتصلة أصلا لا ظهور بالعموم وإنما من بداية الأمر أن الظهور قد تضيق على غرار قولنا ضيق صمن ركية، يعني من الأساس هو الفم قد ضيق، مو أنه كان وسيعا ثم أضيقه، إذا الأمر كان وسيعا فأضيقه، بل في المنفصل كان وسيعا هاتي أضيقه. تأتي باب تزاحم الحجج، نقول عندنا إرادتان استعماليتان، إرادة في العموم وإرادة في الخصوص، أي منهما حجة؟ هذه حجية، هذا تكون غالبا على حجية ثانية، هذا في المنفصل. أما في المنفصل إيش جبنا؟ ما عندنا ظهور، عندنا ظهور واحد، المقام يكون من هذا القبيل، لا أن العام يكون له ظهور في العموم حتى نسأل أن ظهور العام في العموم ناسخ أو أنه متخصص، لا أصلا لا ظهور له. هذه النقطة الثالثة، هذه ثلاثة نقاط تعرض إليها المصنف وبالتالي انتهى في سورة ثلاثة باء إلى أن الأنسب أن يكون هو التخصيص لن نخصيص، التخصيص لن نخصيص، هذه ما يرتبط بثلاثة باء. نجي إلى سورة أربعة، يقول سورة أربعة شنية كانت عندنا عام وعندنا خاص، لكن ما ندري العام يا يوم قالب والخاص يا يوم خاص، ما ندري العام يوم الأحد قال والخاص يوم الثلاثاء أو لا الخاص يوم الأحد والعام يوم الثلاثاء، ما ندري. هاي سورة رابعة، السورة الرابعة هذا كان شنو رأيك شيخ من السورة الرابعة؟ واقع المطلب استعيفنا إما وإما، إما كان العام هو المتقدم والخاص متأخر أو الخاص متقدم والعام متأخر، على كلتا صورتين ماذا احنا قلنا؟ ألم نقول في صورة ثلاثة وفي صورة اثنين أنه الأنسب هو التخصيص؟ أنت ليه في عجبك أنت في عجبك تريد تجعل العام متقدم والخاص متأخر أو يعجبك تجعل الخاص متقدم والعام متأخر؟ على سبيل التقدير احنا بالتالي ماذا قلنا؟ قلنا بالتخصيص. فإذا انتهينا بلحاظ الصورة الثانية والثالثة إلى التخصيص فالحكم في الصورة الرابعة بالتخصيص يكون بغض النظر أو لا، وهكذا الكلام بعينه في الصورة الخامسة. الصورة الخامسة يعني أن نعلم تاريخ العام بس ما ندري التاريخ الخاص قبل له بعد، ندري يوم الأحد حجة بالعام قال أكرم كل عالم بس ما ندري يوم السبت قال لا تكرم الفستان لو يوم السنين، هاي ندري يقول الصباح الأكرم، أو ندري أن تاريخ الخاص وكيف ندري يوم الأحد قال لا تكرم الفستان بس العام ما ندري يوم السبت قال أكرم العلماء كل عالم لو يوم السنين، ما ندري. يقول أيضا الصباح بعدما قلنا أنه ما في فرق، العام يتقدم على الخاص، الخاص يتقدم على العام، لا فرق على كلا التقديرين، نحن نقول بالتقدير، فلا فرق في سورة مجهولي التاريخ أو أنه أحد الأمرين مجهول والآخر معلوم، على كلا تلك السورتين لا بد من القول بالتقدير، وبه انتهينا إلى ذلك أن الأصل عند دوران الأمر بين، شوف راح فيها حكاية ما أدري تقبلها من ميلو لا، شوف راح تحكاية واحدة، حكاية واحدة راح أحكي فيها مالها ما عندي شيء، شوف جد راح نستطيع المطلب. عند دوران الأمر بين التخصيص والنسخ الحق هو التخصيص للنفس، وذلك لأن الناس يحتاج إلى إثبات الإرادة الواقعية ولا طريق لإثبات الإرادة الواقعية، بل شأن متكلمنا نحو شخص إنما يتحدث بحديث ظاهري صوري، والحديث الظاهري الصوري ينسجم مع التخصيص لا مع الناس. هذا كلها كل مطلب، يعني إذا واحد يريد يجمع مطلب الشيخ كله يجمع هاي الشيخين أكرر لك إياه حتى أغلق هذا الملف، وإن شاء الله اليوم نبدي بالملف البعدي، ولو أبدي تبركا بالملف البعدي حتى يوم الأربعاء واصل. أكرر لك الذي قلته، عند دوران الأمر بين التخصيص والناس، الحق هو التخصيص للناس، وذلك لأن الناس يحتاج إلى إثبات كون المتكلم يتكلم بإرادة واقعية ولا دليل لإثبات الإرادة الواقعية، بل الدليل على العكس، إذ أن شأن متكلمنا يتكلم بكلام صوري، ولازم الكلام الصوري هو التخصيص للناس، وموجب الكلام الصوري مصالح التدريج والتقية ونحوهما ونحوهما. هلا اطبق لك هذا بشكل سريع حتى ادخل، ولو لازم ادخل ترى في الفصل بعدين. ما في سؤال اردنشي اردنشي ما في سؤال اصلا، انا بس افتح سؤال اذا على ما
حالك
احنا بنتكلم وين حالك ايش مطلع يعني تبع حتى بعد
هذا
الجواب
يعني
هالجواب يصير لا إله إلا الله. قال لذلك ثبتت ولاية علي بن أبي طالب. قال لليوم شو أكيد قال لبيت الجامع قال ثبتت ولاية علي بن أبي طالب. بلي وين وصلنا؟
سورة
ثانية. بعد ما قرأنا كتبنا الصورة الثالثة، إذا كان معلومي التاريخ لكنهم مع تقدم الخاص، فهذه أيضا على صورتين ألف وباء. أولا أن يرد العام قبل وقت العمل بالخاص، يوم الأحد كان الخاص، يوم الثلاثاء كان العام، بينهما لم تتحقق عزيمة. ناجن رأيه يقول فلا ينبغي الإشكال في كون الخاص مخصصا. ليش؟ لأن شبهة النص هنا لا تعرف، شبهة النص هنا لا تعرف، إنما ترد شبهة النص بالفصل بعد. زين. اثنين، أن يرد بعد وقت العمل بالخاص، فلا مجال لتوهم وجوب الحمل على الناس من جهة، هاي النقطة الأولى يا أخوة، من جهة تأخير البيان عن وقت الحاجة. ليش؟ لأن المقام من باب تقديم البيان عن وقت الحاجة لا تأخير، إذن هاي الشبهة ما تجيب، لأنه من باب تقديم البيان قبل وقت الحاجة، ولا قبحة في التقديم أصلا، إذا أكو قبحة في التأخير ليه؟ هاي النقطة رقم واحد، هاي النقطة رقم واحد، قلنا ثلاث نقاط عن عندي. النقطة رقم اثنين شنو؟ الأقوال ودليلية القائل بالنص، ومع ذلك يعني مع أنه ما في هاي الشبهة، ومع يعني ما مع أنه ما في هاي الشبهة، قيل بلزوم الحمل على النسخ. ليش؟ ولعل نظرت عن دليل، ولعل دليل هذا القائل إلى أن أصالة العموم جارية ولا مانع منها، من أصالة العموم، إلا في نساعدني احتمال. ليش قال احتمال؟ حتى يريد يضعف القليلية، إلا احتمال أن يكون الخاص المتقدم مخصصا، واحتمال قرينية وقرينة على الحال. استفدت؟ ولكن أيضا يحتمل أن يكون الخاص منسوخا بالعام. إذن احكي المهم هاي هاي المهم عندي هاي النقطة الثانية هاي الدليل هو هذا. فلا يخرج أن الخاص من باب القرينية. ولا شك أن الخاص المنفصل هذا بعد حديث زائد. ولا شك أن ومن المعلوم أن الخاص المنفصل إنما يقدم على العام لأن الخاص أقوى الحجتين يعني وقرين على العام. ومع هذا الاحتمال يعني احتمال التخفيف واحتمال النسبي لا يكون الخاص المنفصل أقوى في الظهور من العام. واضح هاي النقطة الثانية. نجي النقطة الثالثة وهو كلام الشيخ لأن كلام الشيخ خمسة نقاط. يلا قلت النقطة الأولى شنو؟ ما هو أنت كل ما عندك أفراد العموم أفراد العموم بس تبين لك الإرادة الجديدة فما تبين لك المراد الواقعي والنص موقوف على بيان الإرادة الواقعية. الأصوب أن يحمل على التخصيص كالصورة السابقة لنفس ما تقدم من أن العام لا يدل على أكثر من أن المراد الجديد ولا يدل في نفسه العام لا يدل في نفسه على أن الحكم شنو واقعي أي تابع للمصالح الواقعية الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية. وإنما يكون العام ناسخا للخاص متى يكون العام ناسخا؟ إذا كانت دلالته على هذا النحو الواقعي لفظه. وإلا فالعمومات الواقعية اجي إلى الآن بل المقام مو بس ما في دلالة على الواقعية أكو دلالة على الصورية. وإلا فالعمومات الواردة في الشريعة على الأغلب ليست لبيان الأمر الواقعي بل لبيان الأمر الصوري. هاي نقطة رقم واحد. إجي نقطة رقم اثنين. يا نقطة رقم اثنين عنوان شو جانت هنا احتمال الناس يوجب تضعيف القرينية ومع تضعيف القرينية لا يمكن تقديم على ليش تقول احتمال تضعيف الخاص. الخاص وين يضعف؟ بلحاظ الظهور أو بلحاظ الحجية؟ لا بلحاظ الظهور يضعف ولا بلحاظ الحجية ما عنده مشكلة. وأما احتمال النس ساعدني أنت شوف العبارة فلا يقلل من ظهور الخاص في نفسه. طبعا خاص انحقد انتهى وتولد وراح شنو انت تجي تتلاعب في ظهوره ضعف ظهوره وتضعف حجيته. فلا يقلل من ظهور الخاص في نفسه قطعا كما لا يرفع حجية الخاص فيما هو ظاهر فيه. فلا يخرجه عن كونه صالح عن التخصيص العام فيقدم عليه لأنه أقوى في نفسه ظهوره. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة بل يمكن أن يقال أن مقامنا كالمتصل أي شنو كالمتصل يوجب أن لا ينعقد ظهور للعام مو أن العام يضعف الخاص بل الخاص يكون موجبا لتضعيف العام. بل يمكن أن يقال أن العام اللاحق لهذا الخاص لا ينعقد للعام ظهور في العموم إلا على مستوى الظهور البدوي إلا بدويا بالنسبة إلى من لا يعلم بسبب الخاص ظهور بدوي لجواز أن يعتمد المتكلم في بيان مراده على سبقه. فيكون المخصص السابق ساعدني كالمخصص المتصل أو كالقرينة الحالية بمثل ايش قلت لك أنا أرفع هذا ولاعب هذا مضبوط هذا شيعي متعصب للتشيع متعصب عرفه الواحد حاله أنه متعصب للتشيع. واليوم قال لك يا أبا أكرم كل العلماء تقول والقرآن هذا يريد بس الشيعة مالك أقول لك ما أنا عرفه هذا صاحب فيدي حاله كلامه حاله هذا الشخص ما يحب السنة يموت من أقناص واقعا على مستوى التبري العالي يموت من السنة ما هذا مو بيدي واقعا مو بيدي والله أنا ما أحب السنة يعني على مغرب لما أشوف سني على مغرب تعايش أخلي على عيني والله لما أشوفهم أقول قربة إلى الله تعالى لأن الإمام أمرني في النظر إلى هذا الفاسق الفاجر المنحرف أنظر إليه وإلا واقعا لا أحب النظر إليه ما أعرف هذا الذي يوالي عمر يوالي أبو بكر ما أحد أنظر إليه النظر إليه واقعا أنه أعتقد معصية، كما أن النظر إلى الشيعي حتى الشيعي فاسق النظر إليه عبادة، النظر إلى الشيعي وإن كان فاسقا عبادة، والنظر إلى السني طبعا على فرض أنه يكون مصدي يكون حراما وفسقا وموجبا للمعصية. نعم أمرنا من قبل أهل البيت أن ننظر إلى هؤلاء الكفالات، فننظر إليهم بهذا المنظار لأجل التعايش السلمي، لأجل أن نمشي أمور الدنيا كما ينظر الإنسان إلى 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 بعض الكفار والفسق والتجار. هذا بس لأجل تنشيط المعارف. فحال هذا المتكلم لما يقول لك أكرمت العالم يريد السني وما يحب ينظر إليهم يكرمهم، طب هذا واضح زين كالقرينة الحالية. فلا يكون العام حينئذ فيه ظاهرا في العموم حتى يتوهم أنه ظاهر في ثبوت الحكم الواقعي، أصلا مو ظاهر حتى نقول هذا يعني لا ظهور جدية، فضلا عن أن يكون نسأل هذا على مستوى الواقعي أم على مستوى الأصولي، هو لا ظهور يعني السلام لك حتى أصل الظهور الجدي تبدأ تسوى يعني حتى الأمر. قلنا إحنا يحتاج إلى أمرين، أولا ظهور جدي، ثانيا أن يكون واقعيا. أول شيء قال إيه بلي أقبل منك جدي لكن مو واقعي، إيش تسوى إيش تسوى أخيرا تسوى، قال لا جديا ولا واقعيا. الصورة الصورتان الرابعة والخامسة إذا كان مجهولي التاريخ أو أحدهما فقط كان مجهولا فإنه يعلم الحال فيهما مما تقدم فيحمل على التخطيط بلا كلام ولا وجه لتوهم النفس لا فيهما بعد أن رجحنا التخطيط في جميع الصور، وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان. الباب السادس قبل الأخير، إحنا عندنا أبواب مباحث الألفاظ، طب مو ننسى مباحث الألفاظ، مباحث الألفاظ الجد النهنية سبعة مباحث الألفاظ عند المصنف، ممكن أبواب الأصول كم باب عنده في الأصول؟ أربعة، مقاصد الأصول أربعة، مباحث الألفاظ واحد، مباحث العقلية اثنين، مباحث الحجج ثلاثة، الأصول العملية أربعة. إحنا وين الآن؟ في مباحث الألفاظ. قلنا مباحث الألفاظ كم واحد؟ سبعة، مضى منا كم واحد؟ خمسة، أمامنا كم في باقي؟ اثنين، ياهو اثنين، هذا المطلق والمقيد والآخر البيان والإجمال، المبين والإجمال، هاي سبعة كثيرة. ما يرتبط بالمطلق والمقيد أيضا أهمية باب المطلق والمقيد لا تقل عن أهمية باب الأول، بل لعل أهم باب فقهي استدلالي باب المطلق والمقيد. أنا ما أعرف هناك مسألة فقهية في الفقه ما يعتمد الفقيه فيها على باب الإطلاق والمقيد. لذا أنا واحد يجيك الأصول أهم باب الشباب، أول باب أول شيء خليه باب المطلق والمقيد، أهمية باب المطلق والمقيد من هذا الشيء. الشيخ في باب المطلق والمقيد يتحدث في ستة أمور، بعض الأمور هم راح يتكلم الشيخ ما تحصلها في أي كتاب آخر، ما يتعرض إليه الشيء في باب المطلق والمقيد بعض الأمور ما تحصل في أي كتاب آخر. إحنا سابقا قد بينا أن نهج الشيخ في هذه الأبواب يعتمد على نهج نهج الشيخ الآخر، يعني نخلي الكفاية قدامه وما في الكفاية ومرتب لك إياها بهذا النهج الذي خرج منه، فهي صورة مصغرة من الكفاية ينظمها على وفق الكفاية. لذا من أفضل مصدر واحد للأستاذ إلى يريد يدرس أفضل مصدر في كتاب الكفاية، هل الكفاية أمامه يقرأها حتى يفهم أنه في أجواء الشيخ المظفر ذي يتكلم قول كم بعد قلنا في المطلق والمقيد ستة أبحاث، أبحاث المطلق والمقيد جمع ستة. البحث الأول معنى المطلق والمقيد، ما هو المقصود من المطلق وما هو المقصود من المقيد؟ بلحاظ المعنى اللغوي المطلق اسم مفعول أو اسم فاعل مأخوذ من الإطلاق، والإطلاق بمعنى الإرسال، فلان كلامه طريق الكلام يعني مسترسل في كلامه، فلان نقول طريق في حديثه يعني مسترسل في حديثه، فلان نقول طريق في الغيبة يعني مسترسل يقص الناس سهل عنده في قص الناس. مقابل المقيد، المقيد يعني يقول فلان متقيد مقيد متقيد يعني متقيد يعني منضبط منضبط متقيد يعني منضبط، أنه حد نفسه ضيق نفسه ما مو أنه في مطلق العناد، وإنما محدود في حركته، منضبط في تحركه، هذا يسمونه خير، هذا الوقت. أما بالحار المعنى الاصطلاحي، أكو تعريف، شوف هذه لك نقاط البحث الآن، هاي النقطة الأولى. أكو تعريف، هذا التعريف من قديم الزمان احنا ويا المطلق ونجرجر إلى يومنا الحالي، والكتب العلمية تقريبا المعظم منها متمسكة على هذا التراث الحديث. أبين لك التعريف واحد، أبين لك قيود التعريف اثنين، طبعا الشيخ ما يبين هذا، هذا بعد تبرع من عندي، ثم أقول لك أنه ما يمكن أن يسكن على هذا التعريف ثلاثة، وديش الشيخ تجاوز هذه المراحل، الشيخ راح يتجاوز هذه المراحل أربعة، ثم أبين أن هل يمكن فرض الإطلاق في ثلاثة موارد أم لا. يا هي الموارد الثلاثة، في العلم واحد، في المعرف بالألف واللام العقلية اثنين، في العمومات ثلاثة، بين ثلاث مفارات يمكن فرض الإطلاق في هذه المفردات الثلاثة أم لا. هاي النقطة، وبه ننتهي عن هذا الفصل، هاي نقاط البحث في هذا الفصل، منهجية هذا الفصل بينت وكرر لك اياه تعريف، وقلت لك هذا التعريف ماخوذ من قديم الزمان الى يومنا. انواع التعريف، ما دل على معنى شائع في جلده، ما دل على معنى شائع في جلده، هذا التعريف. قيود هذا التعريف، شنو المقصود من معنى، لماذا قال ما دل، ما دل دل على معنى، ليش قال على معنى الثلاثه، شائع شنو المقصود، هو في جنسه شنو المقصود. فنقف مع هذه المفردات، خب نجي خلينا نقف مع هذه المفردات، اظن معكم مجال الحمد لله رب العالمين. غد ان شاء الله بمناسبه شهاده الزهراء صلوات الله عليه وسلم، البحث معطل يوم الاربعاء في خدمه الحضور ان شاء الله. اذا الله تعالى عندك استشاره